عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الأخوة المكرمون والأخوات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة الشريفة هي الليلة 17 من شهر ربيع الأول، وهي الليلة التي شرفها الله وكرمها وعظمها وأجل قدرها بولادة نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب قلوب المؤمنين شفيع المذنبين البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وولادة مولانا وإمامنا وزعيم مذهبنا لسان الله الناطق ومحقق الحقائق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، ورزقنا الله وإياكم في هذه الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. فأسعد الله أيامنا وأيامكم وليالينا ولياليكم بهذه المناسبة الشريفة العطرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مراقدهم المشرفة ومقاماتهم المعظمة، وأن يرزقنا وإياكم اتباعهم واقتفاء آثارهم، وأن يكتبنا وإياكم من خيار ومن صالح شيعتهم ومحبيهم، وأن يرزقنا الله شفاعتهم في الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. لما كنا وما زلنا في حلقات الدرس، لما ندخل في درس من الدروس فيما سبق، ولا زلنا تلاميذ وطلاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على هذه الحال تلاميذ وطلابا إلى آخر عمرنا. لكن فيما سبق وفي هذا الوقت وفيما يلحق، كان أساتيذنا وفقهم الله تبارك وتعالى لكل خير، عندهم كلمة دائما يرددونها، يقولون: من حصل في التعطيل تعطل في التحصيل، من حصل في التعطيل تعطل في التحصيل. هذه الليلة عادة ما تكون هذه الليلة ليلة عطلة، لكون ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وعادة الحلقات الدرسية الحوزات محل الدرس عادة في هذه الليلة تعطل ولا تعمل، وبالتالي فهي ليلة تعطيل. المحصل فيها سيتعطل في تحصيله، كما هي القاعدة المرسومة عند أهلها. نحن حتى لا نقع في المحذور ولا نحرم نفسنا في هذه الليلة ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أيضا لا نحرم أنفسنا في هذه الليلة من شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله ويتعلق في محل درسنا. هم يتعلق في محل الدرس، هم يتعلق فيما يتعلق بالنبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لذلك سيكون كلامنا في بدايته أولا إن شاء الله تبارك وتعالى سأقرأ على مسامعكم التوسل الذي كان يتوسل به سيدنا الأمجد السيد الأجل السيد كاظم الحسيني الحائر الرشتي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه. كان له دعاء يتوسل به بالأئمة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة نقرأ توسله بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتوسله بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وهما وأمي، ثم نمضي فيما يتعلق في مبحثنا وهو مبحث المعاد الجسماني فيما يتعلق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيان هذا المبحث يحل بعض الإشكالات، يبين بعض عظمات نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مرة ثانية أكرر اعتذاري للإخوة الأعزة على التأخير الليلي، هذا التأخير في كل ليلة سببه الطرقات. لما ننتهي من الصلاة ونأتي إلى هذا المكان الشريف العامر زاده الله شرفا وعمارة، شوية إشارة تعطلنا، سيارات شوية إلى أن نصل إلى هذا المكان ونصل في خدمة الأعزة. أظن في الليالي الآتية إن شاء الله في مستقبل الأيام سيتقاصر وقت النهار وستكون الصلاة في وقت أبكر، ووصولنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون إن شاء الله في وقت أبكر، وسيكون الدرس في موعده إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة احترام الوقت هذه مسألة جدا دقيقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من أهل احترام الوقت. أنا أحاول قدر الاستطاع أن أكون محترما لوقتي. الإمام المصلح، هذا من الدروس التي تعلمتها من الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو احترام الوقت. يجب على كل من تعلق بالنبي الأعظم وآله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحسب نفسه عليهم أن يكون جدا محترما لوقته وأوقات الأشخاص الذين يتعلقون بموعده المعين. لا أطيل الكلام، أنتم أجل وأعظم وأكبر قدرا من أن أوجهكم إلى مثل هذه الأمور. أبدأ بالتوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم بالتوسل بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ثم نشرع في الكلام بحول من الله تعالى وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على الحجاب الأكبر والنور الأنور، كلمة الله الباقية وحجته الواقية وجنته العالية ووجهه المضي واسمه الرضي، رسوله في العالمين وأمينه في المغربين والمشرقين، وحجته على أهل الكونين، نقطة دائرة الاختراع وسر ألف الابتداع وحقيقة الباء في بسم الله الظاهرة، في الدال المكررة، في الحاء المكررة، في الميم، بظهور سر الأصل الواحد في المبدأ والمنتهى، صاحب مقامي قاب قوسين أو أدنى، الذي أوضح الحق وبين الصدق، فالشقي من أقر بعضا وأنكر بعضا، النبي العربي الذي حن عليه الجذع اليابس وقد دثر، وقبل البعير قدميه إجلالا له وعفر، وانشق إجابة لتصديق دعوته القمر، واخضر العود اليابس في يديه وأثمر، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه إذا نظر، ولا ينام قلبه لنوم عينيه كنوم البشر، ولا يؤثر في الرمل وطء قدميه الشريفة ويؤثر في الحجر، ويظله غمام السماء إذا سار وسفر، وسافر وركب الغمام وركب البراق، واخترق السبع الطباق كلمح البصر، الفرد الذي ليس له ظل إذا سكن وحضر، واسمه الشريف في السماء الدنيا المجتبى، وفي الثانية المرتضى، وفي الثالثة المزكى، وفي الرابعة المصطفى، وفي الخامسة المنتجب، وفي السادسة المطهر، وفي السابعة القريب والقريب والحبيب، ويسميه المقربون عبد الواحد، والسفرة الأول، والبررة الآخر، والكروبيون الصادق، والروحانيون الظاهر، والأولياء القاسم، ورضوان الأكبر، والجنة عبد الملك، وأهل الجنة عبد الديان، والحور عبد المعطي، ومالك عبد المختار، وأهل الجحيم عبد الجبار، والزبانية عبد الرحمن، والحميم عبد المنان، وعلى ساق العرش رسول الله، وعلى الكرسي نبي الله، وعلى طوبى صفي الله، وعلى لواء الحمد صفوة الله، وعلى باب الجنة خيرة الله، وعلى القمر قمر الأقمار، وعلى الشمس نور الأنوار، وتسميه الشياطين عبد الهيبة، والجن عبد الحميد، وعند الميزان الصاحب، وعند الحساب الواعي، وعند الموقف عبد الداعي، وعند المقام المحمود الخطيب، وعند الكوثر الساقي، وعند العرش المفضل، وعند الكرسي عبد الكريم، وعند القلم عبد الحق، وعند جبرائيل عبد الغفار، وعند ميكائيل عبد الوهاب، وعند إسرافيل عبد الفتاح، وعند عزرائيل عبد التواب، وتسميه الريح عبد الأعلى، والسحاب عبد السلام، والبرق عبد المنعم، والرعد عبد الوكيل، وعند الأحجار عبد الجليل، وعند التراب عبد العزيز، وعند الطيور عبد القادر، وعند السبع عبد القاهر، وعند الجبل عبد الرفيع، وعند البحر عبد المؤمن، وعند الحيتان عبد المهيمن، وعند الريح عبد وعند الزنج عبد المهيب، وعند الروم الحكيم، وعند الترك المصلح، وعند أهل مصر المختار، وأهل مكة الأمين، وأهل المدينة الميمون، وعند العرب الأمي، وعند الله أحمد، وعند الخلق أبو القاسم محمد. اللهم صل على ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، يا محمد، يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا شفيع الأمة. يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم صل على موضع الحقائق وكاشف الدقائق ومنقذ الخلائق، واللسان الناطق، والعلم الفائق، والفاصل الفارق، زين المغارب والمشارق، ولي الملك الخالق، البحبوحة العليا والصلاة الوسطى، سر الوجود وباب الشهود وظهور المعبود، مؤكد الركوع والسجود، النازل اسمه من عرش الودود، فالجيم جمع الخلق على المحجة البيضاء، وبالعين علمهم الطريقة الوسطى، وبالفاء فنى وأفنى كل مطلوب سوى الله، وبالراء كان رائد أهل الجنة لأهل الهدى والتقوى، المجدد للعالم بعد اندراسه، المظهر نور اليقين بعد انطفائه وانطماسه، سر الله في الكونين، وباب الله في العالمين، ووجه الله الحق البلامين، وعين الله الناظرة في النشأتين، ابن الصادقين الصادق، مولانا وسيدنا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، صل على محمد وآل محمد. كلامنا، كان الكلام في أن سائر الخلق مؤلفون في هذه الدنيا، مؤلفة أجسامهم من جسمين، الجسم العنصري أو الجسم العرضي أو الجسم الأولي والجسم الأصلي. الجسم العرضي، الجسم العنصري، هذا الجسم القابل للزيادة والنقصان، هذا الجسم المؤلف من عناصر ما تحت فلك القمر، هذا الجسد والجسم الذي لا مدخلية له أصلا في الجسم الأصلي، إنما هو بمثابة العوارض، مثل الألوان التي مثلا على الجدران، هذا اللون الذي على الجدار عارض على الجدار، إذا أراد أحد أن يزيله يزيله لأنه ليس من أصل الجدار. أما نفس الجدار كبنيان، الجدار طابوقه مثلا، غيره مسلحه، حديده إلى آخره، هذا أصل الجدار. أما الألوان التي تعرض على الجدار، أبيض، أخضر، أصفر إلى غيره من الألوان، هي ألوان عارضة على الجدار تزول ويبقى الجدار. مثال آخر لعله في التقريب أدق من مثال الجدار هو مثال سبائك الذهب المشوبة بالنحاس. سبائك الذهب المشوبة بالنحاس إذا أحد دفنها ثم أتى إليها بعد زمن يرى أن الأرض تأكل النحاس وتذهبه لأنه ليس من أصل الذهب، ويبقى الذهب كما هو حاله، لا يتغير ولا يتبدل. لكن لو جعلت في التراب سبيكة من الذهب الخالص ليس فيها من شوائب النحاس ولا من غيره ولا شيء، ثم أتيت وحرثت الأرض مرة ثانية وأخرجت سبيكة النحاس، فإنك ترى سبيكة النحاس هذه كما دفنتها، لم تتغير ولم تتبدل لأنها أصلية، عفوا سبيكة الذهب تراها لم تتغير ولم تتبدل لأنه ليس فيها شيء من الشوائب وليس فيها شيء من الأعراض والكثافات. كذلك الأمر بالنسبة إلى جسم الإنسان وبدن الإنسان. الشيخ على الله مقامه له نظر في نشأة وجود الإنسان. الشيخ على الله مقامه في سائر تصريفاته، في سائر كتبه وتصانيفه، وفي سائر رسائله، عندما يتعرض إلى ذكر الإنسان وخلقته يذكر أن الله سبحانه وتعالى ابتدع وجود الإنسان لا من شيء، ثم الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الإنسان إلى ألف ألف عالم، آخر هذه العوالم هي هذا العالم، هو وهو عالم الدنيا. كلما دخل الإنسان، طبعا هذا الذي ينتقل من عالم إلى عالم هذا هو الجسم والجسد الأصلي للإنسان، كلما دخل في عالم من العوالم لبس لباسا يتناسب مع هذا العالم، فإذا انتهى من هذا العالم وانتهت الحاجة إلى هذا البدن الذي يلبسه في ذلك العالم يخلعه ويلبس لباسا آخر، يلبس ثوبا آخر يتناسب مع العالم التالي. لما وصل إلى هذه الدنيا لبس أكثف الأثواب ليتناسب مع هذا العالم. لما يموت الإنسان ويدس في قبره، هذا البدن المسمى بالبدن العنصري يتفكك هذا البدن وتذهب أجزاؤه. هذا العرض أيضا، هذا الأعراض البدن العنصري، عناصر البدن العنصري، هذا أيضا لها أصول، هذه تذهب إلى محلها وأماكنها. كل شيء حتى الألوان، الألوان سائر الأعراض مؤلفة من عناصر ما تحت فلك القمر، فيها ماء، فيها هواء، فيها تراب، وفيها نار، إلا أنها متفاوتة بين عنصر، بين فرد وفرد، بين مكون ومكون، تختلف بالنسب. هذا الإنسان لما يموت، ومثلنا باليوم الماضي بالنسبة إلى العبد الأسود المؤمن الذي مات، مات اندس في قبره، هذا سواده، سواده أمر عارض عليه مو أصلي، هذا السواد يتفكك، عناصر السواد يذهب كل عنصر منها إلى أصله، ماؤها يذهب إلى الماء، ماء السواد يذهب إلى الماء، نار السواد يذهب إلى النار، إلى آخره. مسألة أخرى، البدن الأصلي بدن باق لا يطرأ عليه الاندثار، الذي يطرأ عليه الاندثار أو يطرأ عليه الموت أو يطرأ عليه التغير هو هذا البدن العنصري. البدن العنصري اختلاف الطبائع التي فيه هي التي تسبب، طبعا البدن الأصلي بدن معتدل الطبائع، بدن معتدل الطبائع، الطبائع فيه معتدلة، الاعتدال ليس التساوي، اعتدال يسمونه اعتدال الطبائع. الآن كيف اعتدال الطبائع؟ المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه يبين اعتدال الطبائع فيما يسمى بالمولود الفلسفي. المولود الفلسفي بالنسبة لي هو من أصعب المطالب التي لازلت وأظن سابقة إلى سنين أبحث عن مخرج لفهمها لإدراكها، إلا أنه من الصعب جدا. هذا المولود الفلسفي ما يطلق عليه في روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، كما في رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنها أخت النبوة. هذا العلم من العلوم الدقيقة جدا، حتى أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين أيضا في رواية عن أمير المؤمنين لما سأله أحدهم عن هذا العلم، أمير المؤمنين أجابه بالرمز، أجابه رمزا، فذاك سأله قال يا أمير المؤمنين ليش ما تجاوب بطريقة واضحة، ليش ما تجاوب عن هذا العلم بطريقة واضحة، قال له إذا أجاوب بطريقة واضحة سيصبح هذا العلم في يد الصبيان في المكاتب والنسوان في المراتب، في حين أن هذا العلم يحتاج إلى جانب من جوانبه علم، ولكن جانب الآخر من جوانبه هو مو علم، هو تقوى وورع وإيمان وجهاد واجتهاد وإلى آخره. لأن حتى مسألة تكوين المولود الفلسفي، هذا بالإجمال، تكوين المولود الفلسفي يحتاج إلى دقة نظر، يحتاج إلى صبر، كيف، ويحتاج إلى كثير من الأمور. هذا اللي استفدت من مسألة المولود الفلسفي، أنك مثلا بعدما تجمع المركبات المعينة تطبخها على نار معينة، هذه النار المعينة يجب ألا تزيد حرارتها عن جزء عن شيء معين، وتبقى هذه النار وتراقب هذه النار إلى سنوات، كأنما إذا في ذهني صحيح 6 سنوات يطبخ على نار معينة، بعدين ما أدري كم سنة يطبخ على نار معينة، بعدين يطبخ على نار ودرجات حرارة معينة حتى يتألف من شيء معين ويتكون من شيء معين. مسألة تكوين المولود الفلسفي يحتاج إلى صبر طويل حتى هذا الإنسان بعدين يطلع ما يسمى بالإكسير. هذا الإكسير، إكسير، الإكسير موجود ومولود كأنما حسب ما فهمت غير قابل للكسر وإعادة الصياغة، لأنه مولود وموجود في غاية الاعتدال. بعد هذا ماكو اعتدال، خلاص وصل إلى أقصى حد الاعتدال. الجسم الإنساني أو الجسم الأصلي للإنسان كما فهمته، وأنا أكرر القول أيها الإخوة والأخوات، هذا حد فهمي من كلمات علمائنا، لا أدعي أنه عين كلماتهم وأن هذا هو مقصدهم، بل هذا حد فهمي. ما فهمته أن البدن الأصلي للإنسان بدن في غاية الاعتدال، في غاية الاعتدال. ولذلك لما كان في غاية الاعتدال كان هذا البدن هو البدن الذي سيدخل إلى الجنة. الذي يدخل إلى الجنة لا بد أن يكون وجود في غاية الاعتدال وفي غاية الصفاء، لا يحتاج إلى تصفية أخرى. ما يحتاج إلى التصفية الشيء اللي فيه كدورة، ما يحتاج إلى الاعتدال الشيء الذي ليس بالمعتدل. البدن العنصري بدن غير معتدل الطبائع. أحيانا المعتدل الآن الإنسان الصحيح الذي لا يشكو من علة ولا يشكو من مرض، الطبائع فيه معتدلة. هذا الإنسان معرض للمرض، صحيح. سبب المرض ما هو؟ الآن سبب المرض لما تروح للطبيب شنو سبب المرض؟ قال لك والله الجو تغير. هو صحيح، هذا سبب من أسباب المرض، الجو تغير، تبدل الجو، تأثر الجسم بتبدل الجو. أو مثلا أنت أكلت شيء، هذا الشيء مثلا طعام فاسد، هذا الطعام الفاسد سبب لك علة، سبب لك مرض. هو هذا الجو البارد والطعام الفاسد شو يسوي؟ يسوي اختلال في الطبائع، يخلي واحدة من الطبائع تغلب على بقية الطبائع. إذا غلبت طبيعة على سائر الطبائع سببت لون وشكل من أشكال الأمراض. الأمراض عندنا أمراض حارة مثلا، أمراض باردة، أمراض يابسة، أمراض رطبة. الآن لست بالطبيب لكن هذا استفدت من كلمات العلماء، من كلمات الأطباء. الدواء عند أهل العصمة سلام الله على المجمعين مختلف، مو كل بنادول، مختلف عند أهل العصمة صلوات الله عليه. لكل داء دواء، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء إلا وخلق له الدواء، دواء يناسبه. الآن مو محل الكلام في الداء والدواء. لما كانت الطبائع هذه طبائع عارضة فهي قابلة للاختلال، حتى أنها تصل إلى حد اختلال يسبب موت الإنسان. هذا الاختلال إذا وصل إلى حد، وهو يوصل أحيانا تختل طبيعة لكنها لا تصل إلى حد الطغيان على بقية الطبائع فتسبب المرض. لكن إذا وصلت أحد الطبائع وصلت أحد الطبائع إلى حد الطغيان على بقية الطبائع تسبب موت الإنسان، يموت. غلبت واحدة من الطبائع على سائر الطبائع، مات الإنسان، دس في قبره، تلاشت أجزاؤه. هذا القانون يشمل كل مخلوق في عالم الوجود، ويستثنى منه المعصومون 14 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نبينا الأعظم مولانا أمير المؤمنين الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء وأولادهما المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويلحقهم بالتبع الأنبياء المرسلون، الأصفى فالأصفى، الأقرب منهم فالأقرب. حكم جسم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه راح يتكرر ويانا حتى في مسألة المعراج. في مسألة المعراج راح نقرأ عبارة للشيخ على الله مقامه، يقول احنا قضيتنا ومشكلتنا في فهم مسألة المعراج مو في مسألة المعراج، احنا مو هذه القضية مالتنا، احنا نعتقد بالمعراج الجسماني. المشكلة الدائرة في فهم جسم النبي، ها ما هي جسم النبي؟ شنو جسم النبي؟ جسم النبي ما هو؟ حتى نفهم النبي لما نقول عرج بجسمه لازم نفهم هذا جسم النبي ما هو. في مسألة المعادة أيضا الشيخ على الله مقامه أو المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه لماذا تعرض لمسألة بيان أبدان المعصومين صلوات الله وسلامه على المجمعين؟ لأن واحد جده كان مجيزا للشيخ على الله مقامه من مجيزي الشيخ، الآن الحفيد سامحه الله حتى أنه لم يتوقف في مسألة الشيخ على الله مقامه، ولا مال إلى هؤلاء ولا مال إلى هؤلاء، لكنه هم المعظم المقدس ميرزا موسى كان يلتمس له العذر على كل حال، وكان يسميه بالفاضل الكامل. هذا الرجل كان في زمان المعظم المقدس ميرزا موسى على الله مقامه اتهم الشيخ أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه أن الشيخ أعلى الله مقامه ممن يقول بتفكك أبدان المعصومين، لما المعصوم يوضع في قبره هم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في نظره، مو في نظره، باتهامه للشيخ يقول في نظر الشيخ أعلى الله مقامه، والشيخ حاشاه من هذا القول، أن الشيخ أعلى الله مقامه يقول أن بدن المعصوم كمعصومين كأبدان سائر الرعية، مؤلف من بدن عنصري وبدن أصلي، وبدن المعصوم الأصلي يتفكك في القبر. ميرزا موسى على الله مقامه قال له أنت استدللت بعبارة زعمت أنها في زيارة الجامعة الكبيرة، في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، تعالوا يا أهل الإيمان خلونا نجيب عبارة الشيخ على الله مقامه المذكورة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، نذكرها بطولها ثم نقارن بينها وبين ما قاله ونقله هذا الناقل. جاب العبارة وأتى بعبارة الناقل وقارن بين العبارتين، يقول يا ليت، ميرزا موسى على الله مقامه يقول يا ليت كاتب أن هذه العبارة ما معنى ما قاله الشيخ، معنى ما قاله الشيخ، لا تقول هذه عين عبارته، تقول أنت تدعي تقول هذه عين العبارة، لما نقارن بين العبارتين هذه مو عين العبارة. يقول هذا يا ليت قال أنها معنى العبارة هي أهون الشرين، لأنه حتى لما تقرأ العبارة حتى هذا المعنى الذي ذكره في عبارات الشيخ ليس له أثر، ليس له عين ولا أثر، ولا يشم من كلمات الشيخ رائحتها الكلام. الشيخ يقول، يقول بدن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا البدن الذي في الدنيا، البدن المحسوس الملموس المرئي الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا البدن بدن صاف في منتهى الصفاء، في أعلى درجات الصفاء، لكن لما كان من الواجب الحكمي على النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعليم الرعية، واجب أنهم يعلمون الرعية، إذا يظهرون بحقيقة أبدانهم وأجسامهم فلا يتمكن أحد في عالم الخلقة من النظر إليهم، إذا ظهروا بهذه الصورة انتفت الحكمة أصلا من إرسال النبي ونصب الولي، حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقوم مقام التعليم للخلق، إرشادهم، يدلهم على الشرائع، يدلهم على الدين، يعلمهم الصلاة، النبي يريد يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا أراد إذا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان في هيئته الحقيقية وبدنه الحقيقي كيف لهم أن يروا النبي وهو يصلي؟ النبي والمعصوم صلوات الله وسلامه على المجمعين لمقام التعليم يلبسوا ثوب البشرية، ولو جعلناه ملكا
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى يراه الخلق، حتى يشوفونه، حتى يراه الخلق النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون سلام الله مجمعين يلبسون ثوب. هذا الثوب مو مثل أبداننا، نحن سائر الخلق نحن مقهورون تحت حكم البدن. شلون مقهورون تحت حكم هذا البدن؟ احنا هذا بدننا محكوم ومقهور بحكم الزمان والمكان. الآن الساعة 6:42، نحن محكومون بهذا الزمن ومحكومون بالمكان الذي نتواجد فيه. نحن الآن في هذه الساعة، في هذه الدقيقة، في حوزة النورين النيرين، أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في منطقة المنصورية في دولة الكويت الحبيبة. ما أتمكن أنا حسين المطوع ولا فلان من الحاضرين أو الذين الآن جالسون في بيوتهم ويتابعون، ما يتمكن أن يكون هو في بيته الآن وهو في الحوزة مثلا، ما يتمكن بهذا البدن أن يكون في مكانين. ليش؟ لأنه مقهور تحت سلطان هذا البدن، محكوم. متى يتمكن من الانتقال من محل إلى محل؟ إذا نزع هذا البدن، إذا تمكن من نزعه. هذا الإنسان يتمكن من نزعه متى؟ ومو يتمكن من نزعه، ما أدري هو الآن، ما أريد أدخل في مبحث آخر، لكن الإنسان أحيانا ينزعه في المنام، في الرؤى الصادقة. الشيخ على الله مقامه عند بحث في هذه المسألة ويثبت بالدليل الوجداني. هذا اللي ينتقل من مكان إلى مكان في عالم الرؤيا، ما هو؟ شنو هذا المنتقل؟ حتى أنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه يضرب مثال، الآن المثال ما يحضرني لكن أنا أذكر مثال يقرب من مثاله. بعض المؤمنين هم يجي يسولف رؤيا، الليلة البارحة رأيت نفسي كأني في كربلاء المعظمة، زورت وصليت ورحت إلى قبر قمر العشيرة، إلى حضرة قمر العشيرة، زرت وصليت وشربت ماء. لما قمت من النوم أحسست بطعم الماء في فمي. البعض يمكن حتى من بعض المتابعين شايف مثل هالرؤى، شاف في عالم الرؤيا أنه يأكل العسل، يقوم من النوم يشوف أكو طعم عسل في لسانه في فمه. هذا بعض المؤمنين، أنا يمكن ما مرت علي، لكن بعض المؤمنين حدثني قال شيخنا والله أقسم بالله العلي العظيم شف في النوم أني أكل العسل، قمت من النوم وفي فمي طعم العسل. شنو تفسير هذا؟ تفسيره الشيخ على المقام يقول هذا البدن الأصلي، اللي هذا البدن المثالي، البدن الهورقيلي، بدن لا يقع، لا يقهره الزمان ولا المكان، عنده قدرة على الحركة السريعة. أنت تشوف الرؤية 5 دقائق أقل، ما أدري الآن علماء العلماء يقولون ما أدري كم مقدار الرؤية، أطول رؤية 2 أو 3 دقائق يقولون، ما أدري الآن مدى دقته ما أعلم. أنت في 5 دقائق، في 10 دقائق، في ساعة، أنت طلعت من بيتك وركبت الطيارة وصعدت ونزلت في المطار وطلعت من المطار ورحت إلى كربلاء وزرت وإلى آخر ورجعت إلى بيتكم، نايم الساعة 12، قاعد الساعة 12 10 دقائق، في 10 دقائق أنت زرت كل هذه الأماكن بشنو؟ قال بهذا البدن، البدن المثالي. هذا بالنسبة إلى سائر الخلق. بالنسبة إلى المعصوم، المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لابس ثوبا غباريا لا يحكمه، هو حاكم على هذا الثوب وليس بالثوب حاكم عليه. وليش يعبر عنه بالثوب؟ لأن مثل الثوب بالنسبة لك، هو يريد يقرب المعنى. الثوب بالنسبة لك أنت حاكم عليه ليس بحاكم عليك. أنت متى ما حبيت تنزع الثوب، صحيح، متى ما أحببت تلبسه. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي كذلك يلبس هذا الثوب متى ما أحب وينزعه متى ما أراد. لكن هذا البدن الذي كان يعيش في عالم الدنيا هو هذا بدن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا البدن اللي يوم القيامة، هذا البدن الذي به ملأ الله السماء والأرض، هذا البدن هو البدن الذي يوم القيامة وحساب وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا البدن اللي كان في عالم الدنيا مال المعصوم هو البدن الذي إذا الله سبحانه وتعالى بلغنا ودخلنا إلى الجنة، هذا البدن هو الذي سنراه يوم القيامة، سنراه في الجنة. هذا البدن الذي كان يعيش به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في هذا العالم عالم الدنيا. لما يقتل المعصوم أو يسم ويوضع في قبره، الأرض ما تأكل من لحمه شيء، وعندنا دلائل على ذلك كثيرة. الشيخ على الله مقامه أتى بها، يعني ما أدري ما أفتهم، الشيخ على الله مقامه يجيب رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في كتبه، يقول النبي صلى الله عليه رواية ما معناه عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي خاطب أصحابه يقول لهم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا له أما حياتك فعرفنا وأما مماتك فكيف؟ فقال لأن أعمالكم تعرض علي. قام له واحد من المنافقين قال له كيف ذلك يا رسول الله وقد رمت، يعني صرت رميمة. انتفت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لا تأكل لحومنا، وفي رواية إن الأرض لا تأكل لحومنا وعظامنا. يا جماعة بس احنا نتعقل، شخص يكتب في كتابه يجيب هالرواية يقول ان النبي يقول الارض لا تأكل لحومنا ولا عظامنا، بعدين يقول ان الارض تأكل بدن المعصومين. احد يفسر لي، اريد واحد عاقل 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 منصف يفسر لي هالقول. هو يجيب رواية يقول أن النبي يقول أن الأرض ما تأكل لحومنا ولا تأكل عظامنا، ثم يقول هو ما قال، قيل ادعي اتهم أنه يقول شو يقول، يقول المعصوم الشيخ على مقام يقول يقول أن الأرض تأكل لحوم المعصومين. إزاي حاجة جايب الرواية؟ ليش جايب هالرواية؟ ليش مستشهد بهالرواية؟ ولعب هو عبث. حاشا للشيخ، رجل جاهل لا يفهم ما يقول. مو أكو بعضهم المقدس خادم الشريعة رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول أكو بعض الناس يكتب يكتب خوش يكتب، بس إذا كتب صفحة وقلب الصفحة ينسى ما كتب في الصفحة التي قبلها، ما يدري، لأنه ما يدري إيش قاعد يكتب وما يدري، بس هو قلم أو جرى. الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى ليس من هذا القبيل، ليس من العلماء الذين من هذا القبيل. الشيخ على الله مقامه يتقن ما يكتب، يتقنه تمام الإتقان. المشكلة في المتلقي. أنت أيها المتلقي واحد تحتاج إلى أن تكون إنسانا منصفا. الأمر الثاني تحتاج إلى تتبع العبارات. الشيخ على الله مقامه ذكرت وأكرر، لأن هذا في كل المطالب التي تأتي. الشيخ على الله مقامه كتبه بين كتاب ومصنف ما شاء الله الآن طبع فيما يقرب مع التحقيق بخمسين مجلد، محقق طبع في خمسين مجلد، شرح الزيارة، شرح الفوائد، شرح العرشية، شرح المعشاعر، جوامع الكلم، الرسالة الفلانية، الرسالة الفلانية، الرسالة الكذائية. في هذا المورد لزم البحث أن يتكلم عن المعاد الجسماني في مسألة معينة في جانب معين، فذكر المسألة وجاب ما يتطلب الكلام حول مسألة المعاد في هذا المقام. في مقام ثاني تكلم عن مسألة المعاد الجسماني، لأنه مقتضى الحال ومقتضى الكلام يطلب أنه يبحث مسألة المعاد الجسماني بطريقة أخرى في ذاك المكان، شوية تعب نفسك، شوية تعب نفسك، تتبع عبارات الرجل، اجمعها في مكان واحد ثم اقرأها، اجمعها بمكان واحد، هنا قال في شرح العرشية قال عن المعاد الجسماني كذا وكذا، في شرح المشاعر قال كذا وكذا، في شرح الفوائد قال كذا وكذا، في كذا كتاب قال كذا وكذا، اجمعها في مكان واحد، اجمعها بمكان واحد، اقرأها ثم أصدر حكمك. لا تصدرون الحكم بهذه الطريقة التي المقدس رضوان الله عليه يقول ما أدري ما جوابهم إذا ظهر إمامهم يوم الذي يظهر الإمام وصاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي ويحاكمهم. لماذا نسبتم هذه الأقوال إلى الشيخ إذا عندهم جواب؟ بسم الله. إذا ما عندهم جواب فليعدوا جوابا لهذا السؤال. ما يدركون زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ حساب في القبر، حساب يوم القيامة. إذا وقف الشيخ على الله مقامه يوم القيامة وسألهم أنا ما قلت هذا الكلام، لماذا اتهمتموني؟ لماذا قلتم في حقي هذا؟ إذا عندهم جواب الأمر جيد، وإذا ما عندهم جواب فليعدوا جوابا. شيخ على الله مقام يقول هذا معتقدي. بعدين اللي قال بتفكك أجزاء المعصومين قاله من باب الاشتباه، أنا مو منهم. أنا في بعض رسائلي، هذا كلام المقدس مثلا، كأني أقول أنا بس أريد أبين اللي اشتبه ليش اشتبه. اشتبه لعدم إحاطته في بعض الأحيان باللغة العربية. أحيانا البعض يطلق حكم لأنه ما يفهم اللغة العربية ويفهم استخدامات أهل اللغة. في بعض الروايات شو تقول؟ تقول أن نوح نقل عظام آدم، نقل عظام آدم من سرنديب إلى النجف. قالوا إذا نقل عظام معناها أن جسد آدم صار فيه تفكك، صح؟ قال هو مو القضية هالشكل. هم ما فهموا أنه في اللغة العربية يطلق العظام ويقصد بها كامل الجسد، حتى أن هذا الأمر مستخدم في لغة العرب في أشعارهم. جاب شعر أن أعظما دفنت في سجستان مثلا، يقول هذا أعظم، مو الأعظم اللي دفنت في سجستان، اللي دفن البدن كامل، كامل البدن دفن. أحياناً الروايات تستعمل هاللفظ، ليش؟ شنو السبب؟ الأمر شنو؟ الأمر عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ويحتاج إلى فهم، إلى تدقيق في عبارات وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. تم الوقت، ما تم كلامنا عن المعاد الجسماني، لكننا سنختم الكلام إلى هذا الحد في المعاد الجسماني يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله في المعراج الجسماني عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أنا أطلب من الأعزة المتابعين من المؤمنين والمؤمنات مثل ما أسلفت أن يقرأوا الآن فصل المعاد، اقرؤوه مرة ثانية من أوله إلى آخره، وأطلب من الإخوة من الأخوات خصوصا أصحاب الأقلام اللي قلمه جيد، الذي يشعر، أنا أعرف كم واحد وواحدة من الأخوات المؤمنين والمؤمنات قلمهم جيد، إما أن يقوموا بتلخيص الفصل، يلخصوا فصل المعاد، أو أنهم يكتبونه بأسلوب جديد. أنا جذبني أسلوب بعض الإخوة والأخوات ماخذ بعض المطالب العلمية محولها إلى رواية قصة، وعن طريق القصة موصل المعلومة. لست بصاحب هذا الفن، أنا مو جيد في مسألة صياغة الروايات، لكن شفت البعض كاتب رواية، في بعض الروايات موصل مطلب علمي بطريقة سلسة سهلة، أسلوب جيد قريب من القلوب والنفوس. البراهين العلمية جايب براهين علمية لكن بأسلوب جدا بسيط وسهل وسلس، يتمكن الكبير والصغير أن يستوعبه. إذا عندنا قلم من هذه الأقلام نفتخر به، يقدم لنا في باب المعاد كل إن شاء الله كل باب من الأبواب إذا تتمكنون، أنا هذا أرجوه منكم، إذا تتمكنون تلخيص، إعادة صياغة بالطريقة الحوارية بالسؤال والجواب بأي كيفية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا.